الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللحد في القبر هو أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولها، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبل القبلة، ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة. والشق هو أن يحفر القبر في الأرض طولا فقط ليوضع الميت في ذلك طولا، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية. وروى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك: أحفروا وأوسعوا وأعمقوا. واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة، ورأى عمر بن عبد العزيز أن يحفر في السر إلى السرة، واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر، وهي متقاربة، والسنة أن يعمق تعميقا يمنع خروج الريح وحفر السباع له. من السنة أن يجعل في القبر الذي يدفن فيه الميت لحد، كما فعل الصحابة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك أن الحافر يحفر شقا مستطيلا حتى إذا بلغ من العمق ما يكفي حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، وهذا هو اللحد. روى مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: في مرضه الذي هلك فيه ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة شبه اللحد. أما طريقة دفن الميت وتوجيهه في قبره، فالمستحب أن يدخل رأسه من الجهة التي ستكون فيها رجلاه من القبر إذا تيسر ذلك، ثم يسل سلا حتى يتم وضعه في لحده الذي جعله في الحفر مما يلي القبلة على جنبه الأيمن، ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع لبنة أو حجر أو تراب كما يصنع الحي، ويدنى من الجدار القبلي من القبر لئلا ينقلب على وجهه، ويسند بشيء من وراء ظهره لئلا ينقلب إلى خلفه، وينصب عليه لبن من خلفه نصبا، ويسد ما بين اللبن من خلف من خلل في الطين لئلا يصل التراب، لقول سعد بن أبي وقاص: وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن لبن وضع حجر أو قصب أو حشيش ونحو ذلك بما يتيسر، ثم يهال عليه التراب. ويقول من تولى دفنه حين وضعه في اللحد: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لا يجوز أن يدفن الكفار أيا كانت دياناتهم في مقابر المسلمين، ولا أن تدفن أعضاهم المبتورة منهم فيها، ولا يجوز أن يجعل لهم مقبرة خاصة في أرض الجزيرة العربية لدفن موتاهم، وما بتر منهم من أعضائهم ما يترتب على ذلك من مفاسد الدينية والدنيوية، ولكن تسلم الجثة لوليها ويسلم العضو المبتور لصاحبه أو وليه لنقله إلى ما يشاء خارج أرض الجزيرة. فإن امتنع ولي الجثة من تسلمها أو صاحب العضو المبتور أو وليه من تسلمه ولم يتيسر إخراجها لتدفن خارج الجزيرة، دفنت في أرض مجهولة غير مملوكة لأحد تحقيقا لوجوب مواراتها وحرصا على السلامة من أذاها. ويجوز تكليف بيت مال المسلمين بنقلها إلى خارج الجزيرة لعدم الدليل على ذلك. الذي لا يصلي ويموت وهو تارك للصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين، لأن تارك الصلاة كافر. إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين يتولوا دفنهم ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم عملا بالتقاليد السياسية، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي أبي بن سلول، وعلى ذلك بكفره. قال تعالى: ولا تصلح على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتهم فاسقون. وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفن المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر وبعمه أبي طالب لما توفي، قال علي: اذهب فوارح. السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة نحو ذلك، ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم، بل قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار، رواه أبو داود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالف. الصدق على الميت مشروعة، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الصدق على الميت، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الصدقة على الميت مشروعة. لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم صدقات في المقبرة بعد دفن، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم صدقات في المقبرة بعد دفن الميت أو قبله أو في أي وقت آخر مع كثرة تشييعه الجنائز. يحرم على المسلم قتل نفسه، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك فعدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. ومن أقدم على قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. متعرض لعذاب الله، ولكن يجوز أن يترحم، ولكن يجوز أن يترحم عليه وأن يدعى له، كما يجوز تعزية أهله وأقاربه لأنه لم يكفر بقتل نفسه. الصدقة عن الميت من الأمور المشروعة، سواء كانت هذه صدقة مالا أو دعاء، فقد روى مسلم في الصحيح والبخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعمر ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فهذا الحديث يدل بعمومه على أن ثواب الصدقة يصل الميت، وإذا تصدق في أوقات الفضائل كرمضان وعشر الحجة كان ذلك أفضل، وأفضل بقاع مكة المكرمة، لما في ذلك من مضاعفة الأجر إذا وجد فيها من هو محتاج للصدقة، وإلا فالأفضل صرفها في أشد الفقراء حاجة في أي مكان، وفي الفقراء من الأقارب أفضل وأعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقات واصلة، أخرجه مسلم. ولا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت وعلى روحه ويهب ثوابه للميت، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه أحد منهم. فيما نعلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور القبور ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه يتعلموها منه، من ذلك: السلام عليكم على الديار المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا يجوز قراءة القرآن للميت، ولا يصل ثواب هذه القراءة في أصح قول العلماء، بل ذلك بدعة. فإذا قرأ الإنسان قرآنا ووهب ثوابه للميت، فصحيح أنه لا يصل إليه ثواب القراءة، لأن ليست من عمله، وقد قال تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وإنما هي من عمل حي، وثواب عمله له، ولا يملك أن يهب ثواب قراءته لغيره. فالصحيح من أقوال العلماء أن فعل القرب من حي لميت مسلم لا يجوز إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله مثل الدعاء له والاستغفار والحج والعمرة والصدقة عنه والضحية وصوم الواجب عن عمن مات وعليه صوم الواجب. فقراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها الميت لا تجوز، لأنها لم ترد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. تحرم الكتابة على القبر سواء كانت اسم المقبور وتاريخ وفاته أو غير ذلك، لما روى الترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر حديث وسنده صحيح. وقراءة القرآن على قبور الأموات غير مشروعة بل بدعة. لا تجوز الصلاة عن الوالدين ولا غيرهما، ولا إهداء ثواب الصلاة لهما، وما ورد من الصدقة عنهما يقتصر فيه على موضع النص فقط وهو صدقة، لأن القياس لا يجوز في مثل ذلك. ما يفعله بعض الناس من وقوف زمنا مع الصم تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم وإحدادا عليهم وتنكيس الأعلام المنكرات والبدع المحدثة. لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح في البيوت ولا في غير البيوت، سواء كانت لأحياء أو لأموات أو للذكرى أو لغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمسها، ولا قبر مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء إلا ما ورد فيه النص لقوله سبحانه فإنك لا تسمع الموتى. قوله سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز بناء قباب على قبور أموات صالحين وغيرهم، لأن بناء أولئك الناس القبلة على القبة على قبره لأن بناء أولئك الناس القبة على قبره صلى الله عليه وسلم حرام يأثم فاعله. بلا توفيق وصلى على نبينا محمد.